بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا المجلس معنا آخر سورة من سور قصار المفصل، وهي سورة الضحى. وهذه السورة إحدى السور المكية التي نزلت في مكة، ونزلت بعد سورة الفجر وقبل سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن سبب تسمية هذه السورة بهذا الاسم لأنها ابتدأت بقول الله جل وعلا والضحى، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى، والضحى هو الزمان وهو أول النهار، فأقسم الله تعالى بالضحى في بداية هذه السورة. والضحى كما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى هو أول النهار أو بداية النهار، فأقسم الله جل وعلا به لأهميته، لأهمية الزمان الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالضحى وبالليل وبالشمس وبالقمر وبالنفس وبالسماوات وبالأرض وبغير ذلك مما شاء الله عز وجل أن يقسم به. ولا يقسم الله عز وجل بشيء إلا لعظمته، فالله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. وحروف القسم خمسة كما ذكر العلماء، لكن أشهرها الواو والباء والتاء، تقول والله وبالله وتالله. فالله عز وجل أقسم في بداية هذه السورة بالضحى وهو أول النهار، فقال جل وعلا والضحى. وهذا يدل على فضل الزمان الذي يعيش الإنسان، وأن عليه أن يستثمر أوقاته فيما يقربه إلى الله عز وجل، لأنه سيسأل عن أوقاته كما قال عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله. فسيسأل الإنسان عن أوقاته ماذا عمل بها، لأن المخلوق خلقه الله جل وعلا لعبادته، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فهذه الأوقات التي تمر بنا، الدقائق والساعات والأيام والشهور والسنون، كلها سيسألنا الله عز وجل عنها، ماذا عملنا بها، ماذا قدمنا فيها، هل مرت علينا ونحن غافلون ونحن مفرطون ونحن عاصون، أو مرت بنا ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بشتى القربات. ولفضل الزمان أقسم الله جل وعلا به في عدة آيات: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل؟ والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والعصر. كل ذلك يدل على فضل الزمان وأنه عظيم، عظمه الله سبحانه وتعالى. والهدف الأسمى لسورة الضحى هو تثبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإبعاد القلق والحزن الذي أصابه عليه الصلاة والسلام بسبب تأخر الوحي، بسبب تأخر الوحي أو نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يعتقد بأن قراءة سورة الضحى تقضي الحوائج أو تكشف السحر، وهذا لا دليل عليه. الصحيح أنه لم يرد دليل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على هذا، يدل على أن سورة الضحى أو قراءة سورة الضحى يقضى بها الحوائج أو يفك به السحر أو نحو ذلك. لكن القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهناك بعض السور وبعض الآيات جاءت بها السنة أنها لها فضل في يعني ذهاب العين وفك السحر وغير ذلك، وهي معروفة في السنة ومتواترة. وبالتالي لا يوجد لسورة الضحى سر تختص به عن غيرها من سور القرآن الكريم، لكن يمكن للمسلم أن يقرأ هذه السورة وغيرها من السور ويستعين بها في تيسير أموره وتفريج همومه، وذلك باعتقاد أن كلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم كله شفاء ورحمة للمؤمنين الذين يعملون به ويطبقون أحكامه. أيضا بعض الناس يعتقد أن سورة الضحى لها فضل أو مزية في عند فقدان الشيء، فإذا فقد له شيء يقول أقرأ سورة الضحى وسأجد هذا الشيء الذي فقدته، وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه. بل إن بعض طلاب العلم والدعاة صرحوا بذلك، وأنا سمعت بعض طلاب العلم من يقول أنه إذا فقد الإنسان أو المسلم شيئا فإنه يقرأ سورة الضحى، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. فالأولى ترك تخصيص سورة الضحى بشيء لا دليل عليه. فنحن متعبدون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من ناحية العموم يجوز قراءة القرآن الكريم، يعني سور القرآن كلها، على سبيل التوسل إلى الله سبحانه وتعالى لقضاء الحوائج، وهذا من التوسل بالعمل الصالح، وهو مشروع كما جاءت بذلك السنة، كما في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة. والعلماء رحمهم الله تعالى أوردوا أسبابا لنزول سورة الضحى، تعددت الأسباب والروايات، التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى عن سبب نزول هذه السورة. لكن من أبرز هذه الأسباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعب فلم يستطع الخروج من بيته لمدة ليلة أو ليلتين، فجاءته امرأة، قيل أن هذه المرأة هي زوجة أبي لهب حمالة الحطب، وتدعى ماذا؟ ما هو لقبها وكنيتها؟ أم جميل. أم جميل قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. كان كفار قريش يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع الجن، أنه يتعامل مع الجن، فنزل قول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني ما ودعك ربك يعني ما تركك أو أهملك، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وما قلى يعني ما أبغضك بل يحبك. ونحن نعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله لله. أما الرواية الثانية لسبب نزول سورة الضحى، وهي أن كفار قريش بدأوا يتحدثون في شأن انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قلاه ربه، يعني أبغضه ربه لذلك انقطع الوحي عنه عليه الصلاة والسلام. هكذا قال كفار قريش، يعني تركه ربه وتخلى عنه. فنزل جبريل عليه السلام بهذه السورة تسلية من الله سبحانه وتعالى ورد على هؤلاء الكفرة. ومن العلماء من قال أن سبب نزول هذه السورة هو تأخر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكلم الكفار والمشركون قالوا: ما نرى ربك إلا قد قلاك، يعني أبغضك. فالله جل وعلا أنزل هذه السورة وبين أنه سبحانه وتعالى ما أبغض رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا قلاه، وإنما تأخر الوحي لسبب كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب ما هو؟ وأنه كان عنده تحت سريره جرو كلب، يعني صغير الكلب كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما جاء في الحديث، فأمر به بإخراجه فأخرجه، فعاد إليه الوحي عليه الصلاة والسلام، وقرت عينه بذلك عليه الصلاة والسلام. فنزلت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص مقدمة عن هذه السورة وسبب نزولها والهدف الأسمى لهذه السورة، ونفي بعض الاعتقادات من ورود بعض الأدلة لقراءتها، وبإذن الله سيكون في المجلس الثاني إن شاء الله تفسير لآيات هذه السورة مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا المجلس آخر سورة من سور قصار المفصل، وهي سورة الضحى. وتكلمنا في الدرس الماضي عن سبب نزول هذه السورة وأهميتها والهدف الأسمى من نزول هذه السورة العظيمة، وهو تثبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإبعاد القلق والحزن عنه عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أسباب نزول السورة، قد أورد العلماء أكثر من سبب لنزولها، وذكرنا هذه الأسباب في الدرس الماضي. في هذا المجلس بإذن الله جل وعلا نستعين بالله سبحانه وتعالى في تفسير آيات هذه السورة العظيمة كما جاء في كتب التفسير. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والضحى، الواو واو القسم، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى، لأن القسم بغير الله شرك، شرك أصغر، شرك أصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال الله سبحانه وتعالى: والضحى، أقسم الله جل وعلا بالضحى. الضحى زمان، ظرف زمان، وهو أول النهار أو بداية النهار، وأقسم الله جل وعلا به لعظمته وعلو منزلته ولشرفه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، لا يقسم إلا بعظيم. والزمان هو مدار أعمال العباد، الإنسان إذا كان على قيد الحياة فإن أوقاته ثمينة لا تقدر بثمن، لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على استثمار أوقاته فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تضيع منه سدى ويفرط فيها، لأنها أثمن ما يملك الإنسان هو الوقت. الوقت أغلى من الذهب والفضة، ولذلك أقسم الله جل وعلا به في آيات كثيرة: والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والضحى والليل إذا سجى والعصر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وغير ذلك من الآيات التي تدل على فضل الزمان الذي يعيش الإنسان في هذه الدنيا. فقول الله جل وعلا: والضحى، الضحى هو أول النهار أو بداية النهار، وفيه النور والضياء، فيه النور والضياء. ثم قال الله جل وعلا: والليل إذا سجى، أقسم الله عز وجل بالليل، وهو ظرف زمان، ظرف زمان أيضا. إذا سجى يعني إذا غطى الأرض بظلامه، إذا سجى يعني غطى الأرض بظلامه. فأقسم الله عز وجل بشيئين متباينين، بشيئين متباينين، الأول الضحى وفيه الضياء والنور، والآخر هو الليل وفيه الظلمة. ثم قال جل وعلا: ما ودعك ربك، أي ما تركك ولا أهملك، بل أحاطك بحفظه ورعايته، وما قلى، أي ما أبغضك، أي ما أبغضك، بل أحب الخلق إليه سبحانه وتعالى من هو؟ هو محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك اختاره الله جل وعلا لأعظم الرسالات، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم نبي، يعني آخر النبي، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني نحيطك برعايتنا والسلام ونحفظك بحفظنا. فعين الله سبحانه وتعالى تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه. والله جل وعلا أيضا يقول في آية أخرى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك الله سبحانه وتعالى يحيط بنبيه عليه الصلاة والسلام برعايته، فما تركه الله جل وعلا ولا أهمل، بل أحاطه بعلمه ورعايته وحفظه ورحمته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا في سورة الشرح: ورفعنا لك ذكرك، يعني أعلينا لك شأنك وقدرك. ثم قال جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الجملة مؤكدة باللام، وللآخرة مؤكدة باللام، لام الابتداء. والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس، وهو يوم القيامة، ثم يأوون إلى مثواهم الأخير، إما إلى الجنة أو إلى النار، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، يعني الآخرة خير لك من الأولى، وهي الدنيا. الدنيا لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالآخرة خير من الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف، اللام هذه للتوكيد، وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة، سوف. أما لو قال سيعطيك يكون مباشرة، سوف يعني سيعطيك لكن بعد مهلة أو بعد وقت وزمن. يعطيك ربك يعني يعطيك ما يرضيك، يعطيك ما يرضيك فترضى. ولسوف يعطيك فترضى، يعني يعطيك ربك ما يرضيك فترضى بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضيه، فإن الله سبحانه وتعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون، حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيأتون إلى آدم ثم يقول: نفسي نفسي، ثم نوح يقول: نفسي نفسي، ثم موسى يقول: نفسي نفسي، ثم عيسى يقول: نفسي نفسي. كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع، يسجد تحت العرش، فيقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي أمتي أمتي، فيشفع لأمته عليه الصلاة والسلام. وهذا عطاء عظيم، عطاء عظيم أعطاه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يناله أحد من الخلق غير محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه السابقة حتى يستدل بها على النعم اللاحقة، فقال في الآية التي تليها: ألم يجدك يتيما فآوى. اليتيم هو من فقد أباه وهو في الصغر قبل البلوغ، هو الذي فقد أباه. أما الذي فقد أمه لا يسمى يتيم، اليتيم فقط الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ سن البلوغ. فقرره الله عز وجل، هذا الاستفهام للتقرير، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني وجدك الله عز وجل يتيما فآواك، يتيما من الأب أيضا حتى أمه فقدها، فتوفي أبوه قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمه حاملة به، وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه فأرضعته حليمة السعدية، ولكن الله جل وعلا تكفل به ويسر له من يقوم بإرضاعه وبتربيته والدفاع عنه. كل هؤلاء تيسير من الله سبحانه وتعالى وهو يتيم، حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عز وجل وأعلى شأنه ورفع قدره وجعله نبيا رسولا. ثم قال جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى. ضال يعني غير عالم، كان أميا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي، كما قال عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم شيئا، بل هو من الأميين، كما قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة وهذه المنزلة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، بتوفيق من الله جل وعلا بعد نزول الوحي الذي أنزله الله عليه. فعلم وعلم، فقال جل وعلا: فهدى، يعني هداك، هداك وهدى بك، جعلك هاديا مهديا. ثم قال جل وعلا: ووجدك عائلا فأغنى. ما معنى عائل؟ فقير، تفسيرها فأغنى، يعني أغناك بعد فقر، كنت فقيرا فأغناك. ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى، كنت فقيرا لا تملك شيئا فأغناك وأغنى بك، كما قال الله جل وعلا: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. ثم قال جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر. هذا مقابلة للنعم التي أنعم الله بها عليه، فأما اليتيم فلا تقهر، وهذا يدل على أن الإحسان إلى اليتيم فيه أجر عظيم، والإساءة إلى اليتيم وقهر اليتيم فيه ظلم وتعدي عليه. فأما اليتيم فلا تقهر، كأنه قال: ألم يجدك يتيما فآوى. نعم، إذا لا تقهر اليتيم، أنك كنت يتيما. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. هذا مقابل ووجدك ضالا فهدى، وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الله باللسان وبالشكر وبالفعل، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون أيضا بالعمل بطاعة الله، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس بالافتخار بالنعمة على الخلق بالمال والجاه والمنصب والنسب والحسب والعلم وغير ذلك والشهادة والمؤهل والوظيفة، لا، يكون بالإحسان والتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى. هذا كلمات يسيرة لهذه السورة العظيمة، نسأل الله أن يرزقنا الفهم في دين الله والعمل بما علمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى، إنه على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.